إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة رحمني الله وإياكم، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء بهذا الجمع المبارك من طلاب العلم في هذه الدورة العلمية المنعقدة في آخر شهر شعبان في جامع القبلتين بالمدينة النبوية، والمسماة بدورة الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ورزقنا السير على منهاجه ومنهاج السلف الصالح رضوان الله عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. نحن إن شاء الله عز وجل في نصيبنا من هذه الدورة عهد إلينا أن نشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين، ورغبة الإخوة القائمين على الدورة كما هي رغبة كثير من الإخوة أن نتم الكتابة ولو بطريق العرض، ولذا ملت إلى ما يريد الإخوة، لأن بحمد الله عز وجل نشرح الكتاب في درس أسبوعي شرحا متوسطا، والنية إن شاء الله إن فرغنا منه أن نكر عليه بشرح موسع، ولذا رأيت أن نقسم الكتاب إلى 5 أقسام، يقرأ كل قسم في مجلس من مجالس هذه الدورة. ومع ذلك فقد يعسر علينا أن نتم الكتاب ولو بطريق الإيجاب، إلا أن هنالك أمرا أطرحه عليكم يمكن أن يساعدنا في هذا، وهو أن بإمكاننا أن نواصل الدرس بعد المغرب، فنتم الدرس بعد المغرب إلى العشاء إن شاء الله عز وجل، حيث نبدأ الدرس قبل المغرب في 5:30، ثم نصلي المغرب، ثم نتم بعد المغرب إلى العشاء. وفي هذا عندي إشكال، لأنه يخالف عادة القائمة من زمن طويل، وهو امتناعي عن إقامة درس حال قيام درس الشيخ عبد المحسن العباس. لكن إذا قال الإخوة إن أيام الدورة أيام قليلة، وإن مصلحة ختم الكتاب عندنا مصلحة كبيرة، لا سيما أننا نتمنى ختم كتاب من زمن طويل ولما يحصل، وأننا نستعيض عن هذه الأيام بالأشرطة إن شاء الله في دروس الشيخ، فلا مانع عندي إن شاء الله عز وجل من أن نستمر بين المغرب والعشاء أيضا حتى نتم الكتاب إن شاء الله عز وجل، ولو بشرح موجز يفهم منه الكتاب ولا تكون فيه إطالة إن شاء الله عز وجل. الكتاب الذي معنا هو كتاب الورقات، وهو من أشهر المختصرات في علم أصول الفقه، ومن أجودها عبارة وأقومها إشارة اهتم به العلماء قديما وحديثا، فشرحوه ونظموه وسطروا الكتب في شرحه. والكتاب لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، يلقب بإمام الحرمين ويلقب بضياء الدين ويلقب بفخر الإسلام. اشتهر رحمه الله عز وجل بالبراعة في الفقه الشافعي وفي أصول الفقه، واهتم رحمه الله عز وجل بعلم الكلام، فكان أشعري المعتقد. ألف في هذا المعتقد وذب عنه، إلا أنه ندم على هذا في آخر حياته، وندم على اشتغاله بعلم الكلام وعلى خوضه في تأويل الأسماء والصفات، ورجع إلى ما ظنه مذهب السلف، فاعتقد أن الحق في مذهب السلف وأراد الرجوع إليه، إلا أنه أخطأ في فهم منهج السلف في هذا الباب، فعاد إلى التفويض وقال بالتفويض وهو إثبات المعاني للصفات مع وكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. والمعلوم أن التفويض ليس منهج السلف، وإنما معتقد السلف في الباب إثبات أن للصفات معاني تليق بالله سبحانه وتعالى نعلمها. لكن الشأن أن إمام الحرمين رحمه الله نص على أنه اعتقد أن الحق فيما عليه السلف، لكنه رحمه الله أخطأ في فهم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا الكتاب هو في فن أصول الفقه، وفن أصول الفقه لا يستغني عنه طالب علم يخوض في العلوم الشرعية كلها، فليس خاصا بالفقه، بل هو شامل لكل العلوم الشرعية، لأن المقصود من علم أصول الفقه أن يفقه مراد الله وأن يفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ضبط أصول الفقه ضبطا صحيحا سليما من الدخيل يعين طالب العلم إعانة ظاهرة على ضبط العلوم الشرعية كلها، فهو من أجل العلوم وأنفعها وأدقها وأكثرها دخولا في العلوم الشرعية، لكن بشرط أن يضبط ضبطا صحيحا وأن يعرف منه ما هو أصول للفقه، بعيدا عن ما أدخل عليه، لأن المعلومة أن أصول الفقه تلقفه بعد الإمام الشافعي المعتزلة والمتعصبة فتعاوروه، فأصبح هذا يلقي بحجر وذاك يلقي بحجر حتى كدروا ماءه، فأصبح صعب العبارة بعيد الإشارة، فيه كثير من الأغلوطات، مما جعل بعض طلاب العلم ينصرفون عنه، وبعض من اشتغل به من غير بسر بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يتنكب سواء السبيل في علومه الشرعية. وإني أحث طلاب العلم حثا شديدا على الاهتمام بهذا العلم اهتماما على الوجه اللائق به وعلى المعاني التي كان يريدها سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المتبوعين رحمهم الله جميعا، ويسر لنا السير على منهاجهم وسبيله. ونشرع في قراءة المتن على أن إن شاء الله عز وجل سنراعي في ذلك الإيجاد ما أمكن، فيتفضل الأخ القارئ مباركا مسددا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه.
نعم.
وهو لفظ مؤلف.
إمام الحرمين رحمه الله عز وجل بدأ الورقات بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المثبت في معظم نسخ الورقات، ولم يعقبها بالحمدلة، وإنما قال عقب البسملة هذه ورقات، وهذا العنوان الموجود ليس من عنونة إمام الحرمين رحمه الله عز وجل. وإمام الحرمين رحمه الله بدأ بالبسملة اقتداء بالمصحف، فإنه مكتوب بالبسملة، واستنانا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم جمعها الحفاظ، ووجدوا أن كل كتب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبدأ بالبسملة، ولا يجمع معها صلى الله عليه وسلم الحمدلة، وإنما يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه كلها على البسملة، فالاقتصار على البسملة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن العلماء مجمعون على استحباب البداءة بالبسملة، ولأن الكتاب يقرأ، وقد قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك، فأمر بالقراءة ببسم الله، فبدأ إمام الحرمين بهذا الأمر، وهو صنيع معتبر عند أهل العلم في تأليف الكتب، أعني البداءة ببسم الله مع الاقتصار عليها. وذهب بعض العلماء إلى أن الحمدلة قد يكون إمام الحرمين وغيره قد تلفظ بها، لكن اقتصر على البسملة من باب الاختصار، لأن من شأن العلماء أن يختصروا أحيانا، كما في قولهم صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن الإمام أحمد أنه كان إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بلفظه ولا يكتب ذلك اختصارا، وعلى هذا يكون الجمع حصل باللفظ دون الكتابة. وجاء في بعض شروح الورقات إثبات الحمدلة بعد البسملة في متن الورقات، وهذا أيضا طريق مسلوك لأهل العلم في بداءة الكتب، ولا إنكار فيه، لا إنكار في بداءة الكتب بالحمدلة بعد البسملة ابتداء بالمصحف، فإن المصحف مبدوء ببسم الله، ثم تليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهذه طريق مسلوكة أيضا عند أهل العلم. المصنف رحمه الله عز وجل قال هذه، والمعلوم أن اسم الإشارة إنما يكون للموجود لا يكون لغائب، ولهذا استشكل العلماء البدء بكلمة هذه، مع أنها في أول الكتاب، ومعنى ذلك أن الكتاب غير موجود. وأجيب عن هذا يا إخوة بأن إمام الحرمين لأن العلم المذكور بالكتاب في ذهنه نزله منزلة الموجود، يعني موجود في الذهن، فقال هذه. كما أجيب بأنه لعله كتب هذه الكلمة بعد الفراغ من التأليف، كما يفعل الآن طلاب العلم في كتابة المقدمة بعد الفراغ من المتن، فلعله كتب هذه المقدمة بعد أن فرغ من كتابة المتن. قلت ولعله رحمه الله لحظ ملحظا معنويا في هذا الباب، وهو الإشارة إلى قرب ما في هذا الكتاب إلى نفوس طلاب العلم، لأن الإشارة تشعر بالقرب، فكأنه يقول اعلم يا طالب العلم أن ما في هذا الكتاب قريب من النفوس، وذلك من باب التحبيب لتشجيع طلاب العلم على قراءة هذا الكتاب. قال رحمه الله هذه ورقات، وورقات كما تعلمون جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، فهو يقللها. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى تشجيع طلاب العلم على قراءتها وحفظها، فهي ورقات قليلة، إن هي إلا ورقات. والفائدة الثانية تواضعه رحمه الله عز وجل، وهذه عادة العلماء أنهم يتواضعون فيما يقولون وما يكتبون ولا يتعاظمون. لا تجد أن العالم يتعاظم حتى على العوام، لا تجد في كلام العلماء أن العالم يقول أنا الذي علمت الناس كذا، وأنا الذي دللتهم على كذا، وأنا أعلم من في الباطل. هذا لا يوجد في كلام أهل العلم، وإنما الذي في كلام أهل العلم التواضع. وتقليل هذا الكتاب بقوله ورقات فيه إشعار بهذا التواضع منه رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول، تشتمل أي تحتوي على فصول. علماؤنا يا إخوة يفصلون الكتب إلى فصول، دائما تقرأ الكتب فتجد أنهم يقولون فصل فصل فصل. ما معنى فصول؟ معنى أنواع متميزة عن غيرها، كل نوع يتميز عن غيره. ففصول معناها أنواع مستقلة يتميز كل نوع عن غيره من الأنواع، تشتمل على فصول من أصول الفقه، من تبعيضية، يعني لا تشتمل على كل أصول الفقه ولكنها تشتمل على مهمات أصول الفقه، الأمور التي لا بد منها لطالب العلم في أصول الفقه. هذه مقدمة. ثم قال رحمه الله
وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه.
نعم، وهو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أصول الفقه، أي وأصول الفقه لفظ مؤلف من جزئين مفردين. قال من جزئين مفردين يحترز من المؤلف من جملتين، لأن الكلام قد يؤلف من مفردين وقد يؤلف من جملتين، فهذا احتراز من المؤلف من جملتين. أحدهما الأصول والآخر الفقه. والمعلوم لدى طلاب العلم أن اللفظ المؤلف من جزئين يبدأ في تعريفه بتعريف جزئين، ولذلك قال رحمه الله نعم
فالأصل ما ينبني عليه غيره.
بدأ بتعريف الأصل أول الكلمتين، فقال فالأصل ما ينبني عليه غيره. الأصل في لغة العرب أسفل الشيء، أسفل الشيء هو أصله، يقال أصل الجبل أي أسفل الجبل. وتوسع العرب في إطلاقه حتى أصبح يطلق على كل ما يستند وجوده إليه، كل ما يستند وجود الشيء إليه يسمى أصلا. وأكثر الأصوليين يقولون الأصل ما ينبني عليه غيره كما قال المصنف. الأصل ما ينبني عليه غيره. فالوالد أصل للولد، لأن الولد ينبني وجوده على وجود الوالد، لولا وجود الوالد ما وجد الولد، فهو أصل. فالأصل ما ينبني عليه غيره، وهذه عبارة أكثر الأصوليين. وحتى في المعنويات ما ينبني عليه غيره يكون أصلا، الدليل أصل للمدلول، الدليل أصل للمدلول، لأن المدلول ينبني على الدليل. كون إعفاء اللحية واجبا منبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اصل لوجوب اعفاء اللحية، لانه ينبني عليه. نعم.
والفرع ما يبنى على غيره.
نعم. لما عرف الاصل عرف الفرع، مع ان الفرع ليس مذكورا في اصول الفقه، وعادة العلماء انهم اذا ذكروا شيئا ذكروا ما يشاكله تتميما للفائدة وتنبيها على معنى الاصل المذكور، لانه كما يقال بضدها تتميز الاشياء، فاذا عرف معنى الفرع تأكد معنى الاصل، فهذا فيه فائدة تأكيد معنى الأصل. فقال الفرع ما يبنى على غيره فهو مقابل للأصل. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
عرف المصنف رحمه الله الفقه اصطلاحا، لأنه هو المتعلق بأصول الفقه، ولم يتعرف لتعريفه لغة، ونحن نتبعه في هذا. فقال رحمه الله عز وجل إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف للفقه يا إخوة عند استقرار العلوم، وإلا فالفقه عند السلف أوسع من هذا. الفقه عند السلف هو فهم الدين، فالعقيدة فقه والفروع فقه وهكذا، لكن لما تمايزت العلوم واستقرت أصبح الفقه يطلق على هذا المعنى الذي ذكره إمام الحرمين، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال رحمه الله معرفة، والمعرفة معناها الإدراك، والإدراك يا إخوة يشمل الجزم ويشمل الظن، كله يسمى معرفة. والمعرفة تأتي لمعان بسطتها في الشرح المتوسط للورقات ولا يليق إرادها الآن. قالوا معرفة الأحكام، الأحكام عند أهل العلم معناها النسبة التامة بين شيئين، النسبة التامة بين شيئين، وهذا يخرج العلم بالذوات. العلم بزيد وعمر وخالد لا يسمى فقها، ويخرج العلم بالصفات كالعلم بالشجاعة والحلم والكرم، هذا لا يسمى فقها، وإنما الفقه معرفة الأحكام. قال معرفة الأحكام الشرعية أي المنسوبة للشرع، وهذا يخرج الأحكام العقلية التي تعرف بالعقل ولا تنسب للشرع، كما يعرف بالعادات من الأمور العادية، ويخرج الأحكام التي تعرف باللغة ولا تنسب للشرع، لأن من الأحكام التي تعرف باللغة ما ينسب للشرع فيكون فقها، لكن الكلام في الأحكام اللغوية ككون المبتدأ مرفوعا مثلا، هذا يعني لا يسمى فقها اصطلاحا. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هي الأحكام العملية التي تسمى بالفروع. ومعنى التي طريقها الاجتهاد أي التي يدخلها الاجتهاد. يدخلها الاجتهاد. ومراده الاحتراز من علم العقيدة، ما يسمى بأصول الدين. فإنهم يقولون إنه لا يدخلها الاجتهاد. لا يدخلها الاجتهاد. وقولهم إنه لا يدخلها الاجتهاد له معنى صحيح ومعنى يعني باطل. له معنى صحيح وله معنى باطل. فالمعنى الصحيح أن علوم العقيدة وأمور العقيدة لا تحتمل الاختلاف، بل القول فيها واحد، لأن السلف قد أجمعوا عليها، فلا يجوز الاجتهاد فيها من هذا الباب. والمعنى الفاسد أنهم يقولون إنه لا يصلح فيها الأدلة التي لا تؤدي إلى العلم لأنها اجتهاد، وهذا فاسد. وهم يريدون بهذا إخراج خبر الآحاد عن الاحتجاج في العقيدة، وهذا المعنى فاسد، لأنه أولا خبر الواحد لا يسلم أنه لا يفيد العلم، ولأنه حتى لو كان يفيد الظن فانه لا يسلم انه لا يحتج به في العقيده، كما سيردنا ان شاء الله في باب الاخبار. وهذا التعريف حسن طيب واضح، والادق من عند الاصوليين تعريف البيضاوي، هذا اشهر وادق في المعنى، وهو قوله ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا أدق من تعريف المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
الأحكام سبعة.
نعم.
الواجب.
ستلاحظون يا إخوة أن الكلام في الورقات كالحلقات، يأخذ بعضها برقاب بعض ويسلم بعضها بعضا إلى بعض. فهو لما قال في الفقه إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وهذا أهم ما ورد في التعريف، ذكر الأحكام عقب هذا مباشرة، فكأنه قيل له قلت لنا الأحكام الشرعية فما الأحكام، فبين الأحكام الشرعية فقال الأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التقيير أو الوضع. خطاب الله تعالى، والمقصود بخطاب الله تعالى ما ورد في الوحيين، في الكتاب والسنة. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، المعنى الصحيح لهذه الجملة أي العائد إلى أفعال المكلفين. العائد إلى أفعال المكلفين، لأن خطاب الله عز وجل أعم من أن يكون عائدا إلى أفعال المكلفين. فالأحكام هي المتعلقة أو العائدة إلى أفعال المكلفين. وللأصوليين خوض كبير في مسألة المتعلق يعود إلى أغوار عقدية لا يليق أن نبسطها الآن، لكن نقول إن المعنى الصحيح للمتعلق هنا أي العائد إلى أفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب، بطلب الفعل أو طلب الترك، أو التخيير أي التسوية. والوضع هو العلامة، وهو ما يسمى بالخطأ. بالخطاب او بالحكم الوضعي، وهذا يشمل انواع الاحكام، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال الاحكام سبعة ثم عدها، وقوله الاحكام ال هنا للعهد يا اخوة، اي الاحكام المعهودة الاحكام الشرعية سبعة ثم يعني عدها. نعم.
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
عد المصنف سبعة أحكام، قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وهذه تسمى يا إخوة بالأحكام التكليفية. والمقصود بالأحكام التكليفية يا إخوة التي تتعلق بالفعل أو الترك. فالواجب والمندوب متعلقان بالفعل، والمحظور والمكروه متعلقان بالترك، والمباح فيه التخير بين الفعل والترك، فهذه أحكام تكليفية. ثم قال والصحيح والباطل، وهذه أحكام وضعية، والمقصود بأحكام الوضع أنها لا تتعلق بالفعل أو الترك، وإنما هي وصف لفعل المكلف أو علامة عليه، وصف لفعله كالصحيح، الصحيح وصف لفعل المكلف، ولذلك هو من الأحكام الوضعية. نعم.
والمندوب ما يثاب على
فعله. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة يا إخوة يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط، يأتي بمعنى الثابت فيقال وجب أي ثبت، ويأتي بمعنى الساقط فيقال وجب أي سقط. وعلى هذا المعنى الثاني حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا معناه أنه ساقط ليس بواجب ليس بلازم، وهذا تأويل، وهذا تأويل للمعنى، والأصل في معنى الواجب الثابت اللازم. فالواجب في اللغة يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط. وأما في الاصطلاح فالأصوليون يا إخوة لهم طريقتان في تعريفه. الطريقة الأولى تعريفه باعتبار ما يترتب عليه، والطريقة الثانية تعريفه باعتبار حقيقته. فالمصنف رحمه الله عرف الواجب باعتبار ما يترتب عليه، فقال فالواجب ما يثاب على فعله، ففي فعله الثواب، وهذا يخرج المحرم، فإن المحرم لا ثواب في فعله، ويخرج المكروه، ويخرج المباح أيضا، فإن المباح لا ثواب في فعله لذاته. قال ويعاقب على تركه، يعاقب على تركه، وهذا يخرج ماذا؟ المكروه، لأن المكروه يثاب على وهذا يخرج قوله ما يثاب على فعله، هذا يخرج المحرم والمكروه، وقوله يعاقب على تركه هذا يخرج المندوب، لأن المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإن قال قائل قول المصنف ما يثاب على فعله يجعل التعريف غير مانع، كيف غير مانع؟ يعني لا يدخل فيه بعض الواجبات، كيف؟ قال هناك من الواجبات ما لا يثاب على فعله وهو واجب. قلنا اضرب لنا مثالا، قال كرد المغصوب، رد المغصوب واجب ولا ثواب فيه، ورد المسروق واجب ولا ثواب فيه. والتخلص من الربا واجب ولا ثواب فيه. قلنا انه لا يسلم انه لا ثواب فيها، بل اذا فعلها المكلف امتثالا لامر الله فانه يثاب عليها، يثاب عليها. ولذلك الادق لو قال المصنف ما يثاب على فعله امتثالا، يعني احتسابا، فانه لا يخرج عن شيء من الواجبات. وان قيل ان قول المصنف ويعاقب على تركه منقوط، لان هناك من يترك الواجب ولا يعاقبه الله، يعفو الله عنه. قد يترك انسان واجبا من الواجبات فيعفو الله عنه، فهذا منقوط. نقول معنى يعاقب على ترك ان فاعله، ان تاركه يستحق العقاب، ان تاركه يستحق العقاب. واذا تخلف ذلك لمانع فانه لا ينقض، فانه لا ينقض. فمن ترك الواجب استحق العقاب من الله عز وجل، وقد يعفو الله عنه. لكن هنالك اشكال على قوله ويعاقب على تركه، لأن من الواجبات ما يترك إلى أجل، فلا يعاقب الإنسان على تركه. مثلا الواجب الموسع، الواجب الموسع قد يؤخره الإنسان إلى آخر الوقت، قد يؤخره الإنسان إلى آخر الوقت، فلا يعاقب على هذا الترك. يعني مثلا من عليه قضاء أيام من رمضان، القضاء واجب والوقت موسع من رمضان إلى رمضان، فلو أن إنسانا أخر هذا الواجب إلى شعبان، ترك الواجب في أول وقته إلى آخر وقته ولا يعاقب. ولذلك الأدق أن يقال ويعاقب، او يقال ويستحق تاركه قصدا العقاب، ويستحق، لان يستحق اولى من يعاقب، ويستحق تاركه قصدا العقاب، يعني تاركه بقصد، قصد الترك. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج من تركه نسيانا، من تركه نسيانا فإنه لا يستحق العقاب. لو أن إنسانا نسي الصلاة، نسي عليه الصلاة فنسيها ولم يتذكرها، لا يستحق العقاب. وأيضا يخرج من ترك الواجب الموسع إلى أجل فإنه لا يقصد الترك، وإنما يقصد الفعل في آخر الوقت. فهذا التعريف أدق في بيان الأثر، فيقال إن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. هذا تعريف للواجب باعتبار ما يترتب عليه. الطريقة الثانية تعريف الواجب باعتبار حقيقته، ويقال في تعريفه إن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فعندما نقول ما طلب الشارع فعله أخرجنا المحرم والمكروه والمباح، فإن الشارع لم يطلب فعله وإنما خير في فعله. طلبا جازما أخرجنا المندوب، لأن المندوب يطلب فعله لكن بغير جزم. نعم.
والمندوب ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
نعم. المندوب في اللغة يا اخوة هو المدعو اليه. المدعو اليه. وفي الاصطلاح كذلك يعرف بطريقتين. ما يترتب عليه وباعتبار حقيقته. والمصنف رحمه الله عرفه باعتبار ما يترتب عليه. فقال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قوله ما يثاب على فعله اخرج المحرم واخرج المكروه. واخرج ايضا المباح. ولا يعاقب على تركه اخرج الواجب. لان الواجب يعاقب على تركه. والمندوب ايضا يعرف باعتبار حقيقته. فيقال ان المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمندوب عند العلماء له اسماء. يسمى بالمندوب ويسمى بالتطوع ويسمى بالنابلة ويسمى بالمستحب ويسمى بالسنة. كلها يجمعها هذا المعنى. لعلنا يعني نقف هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة.
الذي يدل على هذا هو الأدلة. إما
بذات الدليل في نفس الدليل كما في هذا الحديث، وإما بمجموع الأدلة كأن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب فعلا وتركه أحيانا، فإن هذا يدل على أن الطلب غير جازم، والأصل في الطلب أنه جازم حتى يقوم الدليل على أنه غير جازم، وهذا أمر لا بد من إدراكه. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح في اللغة هو المبهر، يقال سرك مباح، أي مبهر مكشوف، مبهر مكشوف. والمباح أيضا كما قلنا في السابقين يعرف باعتبار ما يترتب عليه، ويعرف باعتبار حقيقته، وعرفه المصنف رحمه الله باعتبار ما يترتب عليه، فقال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، فهو على حد سواء. لكن لو تأملنا كلام المصنف لوجدنا أنه غير سديد. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى الحرام، هل الحرام يثاب على فعله؟ الجواب لا يثاب على فعله. هل الحرام يعني لا يعاقب على تركه؟ الجواب لا، من جهة أنه يثاب على تركه، فهو ليس مجرد نفي العقاب، وإنما يثاب على تركه. المكروه كذلك، ففيه مدخل، فيه مدخل، وإن كان قد يقال إن نفي العقاب هو نفي للعقاب مطلقا سواء كان يثاب أو لا يثاب، ففيه مدخل. ولذلك الأدق في تعريفه أن يقال ما لا ثواب في فعله ولا تركه لذاته، ما لا ثواب في فعله ولا تركه لذاته، فلا ثواب في فعله ولا ثواب في تركه. وقلنا لذاته لأن المباح قد يثاب الإنسان عليه بالنية، فالذي يأكل الأكل مباح، فإذا نوى الإنسان به التقوي على طاعة الله يثاب، لكن ليس لذات الأكل وإنما من أجل النية. ولذلك الأدق في التعريف والأبعد عن الاعتراض أن يقال ما لا ثواب في فعله ولا في تركه لذاته، هذا تعريفه باعتبار ما يترتب عليه. وأما تعريفه باعتبار حقيقته فهو ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء، فالشرع أذن في فعله وأذن في تركه من غير تغليب لأحد الجانبين. وهذا الإذن قد يكون بالنص، وقد يكون بالسكوت، فما سكت عنه فهو مأذون فيه، وهذا هو المباح باعتبار يعني حقيقته، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء. نعم.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
المحظور في اللغة هو الممنوع، وفي الاصطلاح عرفه المصنف ايضا باعتبار ما يترتب عليه، فقال المحظور
ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
نعم، قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه، وهذا يخرج الواجب لأنه لا يثاب على تركه، ويخرج المندوب لأنه لا يثاب على تركه، ويعاقب على فعله، هذا يخرج يعني المكروه، والمباح يخرج أيضا بالأول، يخرج بالأول، لأن المباح لا يثاب على تركه ولا يثاب على فعله. هذا تعريف للمحظور باعتبار يعني أثره وما يترتب عليه. والأدق فيه كما قلنا في الواجب لو قيل فيه ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا، ويستحق فاعله قصدا العقاب، لأن من يترك الحرام لغير وجه الله لا يثاب عليه، الذي يترك الحرام مثلا خوفا من الشرطة قطع الإشارة حرام، إشارة المرور قطع إشارة المرور حرام، فلا يقطع الإشارة لأن الجندي موجود، ترك الحرام ولا يثاب على تركه، لا يثاب على تركه إلا إذا كان امتثالا بالنية. ويستحق فاعله قصدا العقاب، قولنا قصدا يخرج ما لو فعله بغير قصد، كما لو كان جاهلا، كمن أكل أو شرب جاهلا وقت الصوم، إنسان في صحراء فظن دخول المغرب فأكل أو شرب ثم انقشعت السحب عن الشمس، هذا لا يعاقب، لا يستحق العقاب. أو كان ناسيا أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، لا يستحق العقاب، وإنما يستحق العقاب إذا فعله قاصدا. ولذلك الأدق في التعريف ما ذكرناه أن يقال ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله قصدا العقاب، هذا تعريفه باعتبار أثره وما يترتب عليه، ويعرف باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمعنى ظاهر.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، المكروه ضد المحبوب في اللغة وهو المبغض، وعرفه المصنف باعتبار ما يترتب عليه، فقال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فقوله ما يثاب على تركه يخرج الواجب ويخرج المندوب ويخرج المباح، وقوله ولا يعاقب على فعله يخرج المحظور لأن المحظور يعاقب على فعله، فهذا تعريف للمكروه باعتبار ما يترتب عليه. ويعرف باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أن يتنبه أيها الإخوة أن هذا التعريف تعريف للمكروه الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. أما المكروه عند السلف فيطلق على كل ما طلب الشارع تركه، سواء كان بجزم أو بغير جزم. فتأتي عبارات السلف في المحرم في قولهم أكره هذا وهذا مكروه وكره كذا، والمقصود إنه محرم. وتأتي أيضا بما طلب تركه طلبا غير جازم، لكن الذي استقر عند المتأخرين أن المكروه خاص بما طلب تركه طلبا غير جازم، ولا إشكال في هذا. لكن الإشكال أن يحمل كلام السلف على المعنى عند المتأخرين، فنجد أن بعض الفقهاء مثلا يقرر أن الصلاة عند القبور في المقابر مكروهة من بعض الحنابلة، لأن الإمام أحمد قال أكره هذا، ومراده أنه محرم. فهذا ينبغي التنبه له في هذا الباب. نعم.
والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من تعريف الأحكام التكليفية، شرع في تعريف أهم الأحكام الوضعية. فالصحيح والباطل ليس من الأحكام التكليفية، لأنهما وصف للفعل. عندما نقول هذا الفعل صحيح، وصف للفعل وليس فعلا من المكلف. وعندما نقول هذا باطل، وصف للفعل وليس فعلا من المكلف. وما دام أنه لا يتعلق بالفعل أو الترك، وإنما هو مثلا وصف له، فهو من حكم الحكم الوضعي. عرف الصحيح المصنف بقوله ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. الصحيح في اللغة يا إخوة هو السليم، وفي الاصطلاح قال فيه المصنف رحمه الله ما يعتد به. ما معنى ما يعتد به؟ يعني ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. قال ويتعلق به النفوذ، أن يكون نافذا. ولو اقتصر على الجملة الأولى لكفت، ما يعتد به، ما يعتد به، لأن النفوذ في لسان العلماء لا يطلق إلا على المعاملات ولا يطلق على العبادات، فلا حاجة لهذا الثاني، والجملة الأولى كافية. ما يعتد به أي ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. فإن قال قائل إن قلنا إن الصحيح ما يثاب عليه، فهل هذا صحيح؟ لو عرفنا الصحيح بأنه ما يثاب عليه، هل هذا صحيح؟ قلنا لا. لأنه قد توجد الصحة بدون الثواب، وقد يوجد الثواب بدون الصحة، وقد يجتمع الثواب مع الصحة. فمن صلى صلاة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها فصلاته صحيحة أي معتبرة شرعا، ويترتب على عليها أثرها. ما أثر العبادات؟ أثر العبادات يا إخوة براءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء. الأثر الشرعي في العبادات براءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء، فهذا عمله صحيح ويثاب على صلاته، فاجتمعت الصحة والثواب. لكن مثلا من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله عن شيء ولم يصدقه لكنه سأله، لا سؤال اختبار وكشف لأمره، وإنما سؤال معرفة، وإن كان لم يصدق فصلاته 40 يوما صحيحة من جهة أن ذمته تبرأ ولا يطالب بالقضاء، لكنه لا يثاب عليها، لا ثواب فيها 40 يوما. فهنا وجدت الصحة ولم يوجد الثواب. من صلى صلاة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها لكن غلبه الحدث في آخرها فأحدث، لم تصح صلاته، لكنه يثاب عليها، يثاب على ما فعل من الصلاة، وصلاته ليست صحيحة لأنه يطالب بالإتيان بالصلاة مرة أخرى. إذا قول بعضهم إن الصحيح ما يثاب عليه قول غير صحيح، وإنما الصحيح ما يعتد به، أي ما يترتب أثره الشرعي عليه. والصحيح ضده الباطل، ولذلك المصنف عرف بعد الصحيح الباطل فقال:
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم، الباطل في اللغة الذاهب ضياعا، الذاهب الضائع على الإنسان، وفي الاصطلاح عرفه المصنف بأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي ما لا يعتبر شرعا ولا يترتب عليه أثره. ولو أن المصنف رحمه الله قال ما لا يعتد به لكفى، لأنه يتكلم عن الباطل في العبادات والمعاملات، وليس من عادة العلماء إطلاق النفوذ على العبادات، وجملة ما لا يعتد به مغنية وكافية، أي ما لا يعتبر شرعا ولا يترتب أثره عليه. والصحيح والباطل عند العلماء متضادة، ولذلك يذكران سويا، لأن كما قلنا من فوائد ذكر الأضداد معا تأكيد المعنى، تأكيد المعنى، فيتأكد معنى هذا بذكر معنى هذا ويتأكد معنى هذا بذكر المعنى الآخر. فقد يقول قائل هناك مصطلح آخر مع الباطل وهو الفاسد، وهو الفاسد، فأحيانا نسمع أنه باطل وأحيانا نسمع كلمة فاسد، فنقول إن جمهور العلماء على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما إلا في مسائل يسيرة معدودة محصورة ذكرت في الحج وذكرت في النكاح، ففي الحج يقولون من حج فجامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد، ومن حج فارتد فحجه باطل. وفي النكاح يقولون نكاح المرأة بلا ولي فاسد، ونكاح المرأة المشركة باطل. في هذه المسائل أرادوا فيها الإشارة إلى التغليظ بكلمة باطل، يعني أن هذا أشد من هذا، فنكاح المشركة أشد من نكاح المرأة بلا ولي، والردة في الحج أشد من الجماع في الحج. وإلا فالأصل عند جمهور أهل العلم أن الصحيح أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. نعم.
والفقه أخص من العلم.
نعم، كما قلت لكم يا أخوة ستلاحظون أن كلام إمام الحرمين في الورقات كالحلقات، يأخذ بعضه برقاب بعض. لما ذكر تعريف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فذكر في الفقه المعرفة. احتاج إلى بيان النسبة بين الفقه والمعرفة أو بين الفقه والعلم. فما النسبة بين الفقه والعلم؟ قال الفقه أخص من العلم، لأن النسبة بينهما نسبة النوع إلى الجنس. الرجل أخص من الإنسان لأن الإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى، والرجل نوع، فالعلم جنس يشمل العلوم كلها. فالتفسير علم، والعقيدة علم، والمصطلح علم، وهكذا. والفقه نوع من أنواع العلم، ولذلك قال والفقه أخص من العلم. ولما ذكر العلم احتاج إلى أن يعرفه، فقال
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، هذا تعريف للعلم، أي أن العلم هو معرفة ما يمكن أن يعلم مطابقا للواقع، إدراك ما يمكن أن يعلم مطابقا للواقع، إدراك ما يمكن أن يعلم، لأن من الأمور ما لا يمكن العلم بها، ما يمكن أن يعلم، هذا معنى المعلوم، مطابقا للواقع. فإذا كان إدراك الشيء مطابقا للواقع فهو علم، سواء بما يتعلق بالعلم بالذوات أو بالعلم بالأحكام أو نحو هذا. فمن أدرك مثلا أن الجامعة الإسلامية في المدينة، هذا علم، لأنه أدرك هذا الأمر إدراكا مطابقا للواقع، فهذا هو العلم. نعم. ولما عرف العلم احتاج إلى ذكر أقسامه، لأن العلماء يا إخوة يقولون التقسيم من تمام التعريف، من تمام التعريف ذكر الأقسام، لأنه ينجلي بها المعنى ويتضح، فاحتاج إلى بيان أقسام العلم. فقال
الجهل.
نعم، قال والجهل.
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
لما ذكر العلم ذكر ما يضاد على عادته، فعرف الجهل فقال الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل عند أهل العلم يا إخوة نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم المعرفة، عدم الإدراك، أن لا يكون هنالك تصور ولا إدراك عند الإنسان، فهذا جهل بسيط. فعندما تسأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين إلى القبلتين فتقول لا أدري، فهذا جهل بسيط لأنه عدم إدراك. والنوع الثاني هو الجهل المركب، وهو الذي عرفه المصنف، عرفه المصنف بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به، فيه إدراك لكنه يخالف الواقع. إدراك الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف واقعه، فهذا جهل مركب، مركب من جهلين. الجهل الأول عدم تصور حقيقة الشيء، والجهل الثاني عدم علم الإنسان بأنه جاهل. كما لو سئل إنسان عن شيء فأجاب على خلاف الواقع، فقيل له مثلا هل توجد جماعة اسمها الجامية في المدينة؟ فقال نعم. هذا جهل مركب، لأنه تصور الشيء على خلاف الواقع ولم يعلم أنه جاهل، فهذا جهل مركب وهو أشد أنواع الجهل، لأن الجاهل يتعلم. أما الجاهل جهلا مركبا فالغالب يكابر. فتعريف المصنف الحقيقة وتعريف للجهل المركب. ثم لما عرف الجهل عاد إلى بيان أقسام العلم، لأن ذكره لتعريف الجهل هو لتأكيد معنى العلم بذكر ما يضاده. نعم.
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال.
نعم. هو الآن يقسم العلم الذي عرفه وهو علم المخلوقين إلى قسمين: علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري يسمى ضروريا لأنه يحصل للإنسان من غير اختيار، لا يكتسبه الإنسان بل يحصل للإنسان من غير اختيار، ولا يستطيع أن يدفعه، لو أراد أن يدفعه لا يستطيع، ولو سئل عنه لما أجاب إلا به. هذا يسبب العلم الضروري، وعرفه المصنف بقوله ما لا يقع عن نظر واستدلال، وسيأتي تعريف النظر والاستدلال بعد قليل إن شاء الله.
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر.
نعم. العلم الحاصل بالحواس أو بإحدى الحواس علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كحاسة السمع، فمن سمع الأذان علم أن في البلد مسلمين، وهذا علم ضروري. ومن سمع صوت إنسان علم أنه موجود. من سمع صوت إنسان علم أنه موجود. والبصر، من رأى إنسانا يمشي علم أنه حي. وهذا علم لا يمكن أن يدفع. والشم، فمن شم رائحة الطعام علم وجوده، وهذا أمر ضروري لا يحتاج إلى بحث في الأدلة. والذوق، فمن ذاق المالح علم أنه مالح. فلو ذاق الإنسان طعاما وقال إنه مالح، فسؤل لماذا كان مالحا او ما الدليل على انه مالح، يقول لانه مالح. او اللمس، فمن لمس شيئا حارا علم انه حار. فهذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر ولا استدلال، ولا يستطيع الانسان ان يدفعه. او بالتواتر، يعني العلم الضروري ايضا يقع بالتواتر. فاذا اخبرت الجماعة الكثيرة التي يستحيل تواطؤها على الكذب عن شيء، علمه الانسان علما ضروريا ولا يستطيع ان يدفعه. وقول المصنف رحمه الله او بالتواتر فيه بيان أن العلم الضروري يقع بالتواتر، وفيه رد على القائلين إن التواتر لا يفيد العلم الضروري وإنما يفيد العلم النظري كما سيأتي إن شاء الله في باب الأخبار. وهذا يجده الإنسان من نفسه، فإنه إذا تواتر في الأخبار عن شيء أصبح علمه بالشيء ضروريا. كتواتر الاخبار مثلا هذه الايام ان بابا فاتكا نال من محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في محاضرة له انه يعني علم العنف وطلب العنف من اتباعه. هذا تواترت به الاخبار حتى اصبح علما ضروريا عندما سمع هذه الاخبار وعلمها. وكالعلم مثلا بوجود البلدان البعيدة، فنحن مثلا هنا نعد من ينكر ان وجود اندونيسيا بانه يكابر وينكر المحسوسات، مع ان بعضنا يمكن لم يرى هذا البلد، لكن تواترت الاخبار بوجوده عنده. هذا العلم الضروري. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
نعم، هذا القسم الثاني من أقسام العلم، وهو العلم المكتسب. وسمي مكتسبا لأن الإنسان يكتسبه ويستطيع أن يدفعه. الإنسان يكتسبه بالاستدلال ويستطيع أن يدفعه، فهو علم مكتسب، ويسمى عند بعضهم بالعلم النظري لأنه مبني على النظر والاستدلال والمقدمات. ويمكن أن يكتسب ويمكن أن يدفع. قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال. لما ذكر النظر والاستدلال احتاج إلى أن يعرف النظر والاستدلال، فقال
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل.
إذا أردت أن تعرف شيئا لابد لك من أمرين. الأمر الأول أن تتصوره في ذهنك وأن تفكر فيه، والأمر الثاني أن تفهم ما يدل عليه هذا. نظر إلى الأمر الأول وهو مجرد التصور، ومنهم إمام الحرمين، فقال إن النظر هو الفكر في حال المنظور به، أي إجالة التفكير في حال المنظور به. ولم يتعرض إلى ما يؤدي إليه، هذا النظر يؤدي إلى ماذا؟ لم يتعرض إليه. ومنهم من نظر إلى الثاني فقال إن النظر هو طلب العلم أو الظن، طلب العلم أو الظن. والأدق في تعريف النظر هو الجمع بينهما، بأن يقال إن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه المؤدي إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه المؤدي إلى علم أو ظن. فهذا هو النظر. والاستدلال هو طلب الدليل، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. طيب، هل هناك فرق بين النظر والاستدلال؟ أكثر أهل العلم يقول لا فرق بينهما، وذكرهما من باب التأكيد، ذكرهما معا. وبعض أهل العلم يقول لا، النظر أعم من الاستدلال. كيف؟ قال النظر قد يكون لمجرد التصور من غير حكم، قد ينظر الإنسان ليتصور الشيء فقط من غير أن يحكم عليه. أما الاستدلال فلا يكون إلا لطلب الحكم، الإنسان يطلب الدليل ليحكم. على هذا يكون النظر أعم من الاستدلال، لأنه قد يكون للتصور وقد يكون للحكم. أما الاستدلال فهو فقط للوصول إلى الحكم، والباب في هذا ليس بمشكل. نعم.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
لما ذكر الدليل في الاستدلال احتاج إلى تعريف الدليل، فقال إن الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة يا إخوة يطلق على فاعل الدلالة، ويطلق على العلامة الدالة. عندما تسأل مثلا عن بيتي، فيأتي بك أحد الإخوة إلى البيت، نقول هذا الأخ دليلك إلى البيت، فاعل الدلالة. وعندما تسأل أخا آخر عن بيتي فيقول بيت فلان في المكان الفلاني بجوار كذا، فهذه العلامة دليل أيضا، لأنها علامة دالة. هذا من حيث اللغة. المصنف رحمه الله عرف الدليل بأنه المرشد إلى المطلوب، وهذا موافق للمعنى اللغوي، وهو يشمل الدليل بمعناه العام، المرشد إلى المطلوب، سواء كان المطلوب قطعا أو كان المطلوب ظنا. وبعض الأصوليين يقصرون الدليل على ما يفيد العلم، أما ما يفيد الظن فلا يسمونه دليلا، وإنما يسمونه أمارة، وهذا غير صحيح. فالدليل ما أرشد إلى المطلوب، سواء أرشد إلى العلم أو أرشد إلى الظن، فهو دليل كما قال المصنف. لما ذكر المصنف العلم وهو طريق من طرق الإدراك، احتاج إلى تعريف بقية طرق الإدراك، فقال
الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
قال الظن تجويز أمرين، احدهما اظهر من الاخر، يعني ان الظن هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد المرجوح، هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد المرجوح، هذا يسمى ظنا لوجود التردد لكنه مرجوح. والشك،
والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر.
قال والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر، تجويز امرين فاكثر، احتمال امرين فاكثر على حد سواء، لا مزية لاحد الاحتمالات على الاخر، هذا يسمى شكا. وهذه طريقة الاصوليين في هذا المعنى. وبقي من وسائل الادراك ما يسمى بالوهم، والوهم يقابل الظن، اي انه الاحتمال المرجوح، الظن هو الاحتمال الراجح والوهم هو الاحتمال المرجوح، يسمى وهما. وبهذا يكون المصنف رحمه الله ذكر العلم وذكر الجهل وذكر الظن وذكر الشك. فالعلم عند الاصوليين هو الذي لا تردد فيه، والظن هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد، والشك هو الاستواء بين الاحتمالات، والوهم هو الاحتمال المرجوح. هذا عند الاصوليين. اما الفقهاء فالعلم عندهم يشمل القطع ويشمل غلبة الظن، غلبة الظن فيها تردد تسمى عند الفقهاء علما، وهو المسمى باليقين. والشك عند الفقهاء يشمل الظن والاستواء، الشك عند الفقهاء يشمل الظن، يعني اذا كان هناك احتمال راجحا قليلا، هناك احتمال راجح قليلا فان هذا يسمى ظنا عند الفقهاء، يسمى شكا عند الفقهاء، واذا استوى يسمى شكا. ولذلك القسمة عند الفقهاء يا اخوة ثنائية، يعني هذه مسألة مهمة تتعلق باحكام فقهية كثيرة، القسمة ثنائية يقين وشك. اليقين هو القطع وغلبة الظن، ظن راجح رجحانا بينا، وشك وهو ما يسمى عند الاصوليين بالظن، وهو ما يكون الاحتمال راجحا فيه لكن رجحانه ليس بينا قريب، وما يستوي فيه الاحتمالات. لو ان انسانا سئل عن انعقاد الدورة العلمية في جامع القبلتين فقال نعم هي منعقدة جزما، فهذا علم. واذا قال الظاهر انها منعقدة لكنه متردد لانه ما حضر لكن سمع، فهذا ظن. ولو قال يمكن ان تكون منعقدة ويمكن ان لا تكون فهذا شك، وما يقابل الظن عند الظن فهو وهم. ولو انه قال لا ادري فهذا جهل بسيط، ولو قال انها لم تنعقد ابدا فهذا جهل مركب. فهذه هي اقسام الادراك، ولعلنا نقف عندها الليلة، لأن المصنف رحمه الله بعد سيعرف الأصول ثم يقسم أبواب الأصول ثم يشرع في الكلام ويذكر المجاز. وهذا إن شاء الله عز وجل خصصناه للقسم الثاني الذي سيكون في درس الغد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم وأن يفقهني وإياكم وأن يعينني وإياكم على يعني الصبر في طلب العلم وأن يكتب لنا الثواب.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وأثابه على ما قدم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، بينوا لنا الفوارق بين الجائز والمشروع والمباح.
الجائز والمباح بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن الجائز ما جاز فعله ولو كان مطلوبا، ولو كان مطلوبا، فيقول عن الواجب انه جائز لان يجوز فعله وهو مطلوب، ويقول عن المندوب انه جائز، ويقول عن المباح انه جائز، ويقصر المباح على ما سوي فيه بين الفعل والترك، لكن الاكثر على ان المباح والجائز بمعنى واحد. وأما المشروع فالمشروع ما شرع فعله، وقد يكون الشيء جائزا ولا يكون مشروعا، قد يكون الشيء جائزا ولا يكون يعني مشروعا، يعني قد يكون الشيء مباحا لكنه لا يكون يعني مشروعا، بمعنى أنه لم يشرع يعني فعله أو لم يشرع يعني تركه. فالشرع يتعلق بالمشروع يتعلق بما ورد عن الشرع بطلب الفعل او طلب يعني الترك.
احسن الله اليكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، هناك قاعدة تقول الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ما مدى صحة هذه القاعدة؟ ثم علما ان كل قاعدة يستدل لها ولا يستدل بها، ثم اليس اولى ان يعمل كل واحد منهم باحتماله؟
هذه القاعدة سنتكلم عليها ان شاء الله، وسنربطها بقاعدة اخرى ونبين ان شاء الله معناها الصحيح ومعناها الباطل في الدرس ان شاء الله عز وجل.
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: هل نقول في فاسد وباطل اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا؟
لا، ليس هذا موجودا عند جمهور اهل العلم، بل الباطل والفاسد عند جمهور اهل العلم لفظان مترادفان لمعنى واحد. نعم.
يقول السائل: هل يعني كلام الشيخ رحمه الله عند العلم الضروري او المتواتر ان خبر الآحاد الصحيح لا يفيد العلم الضروري؟
سيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة، وهي هل يفيد خبر واحد العلم؟ واذا قلنا انه يفيد العلم، هل يفيد العلم النظري او يفيد العلم الضروري؟ هذا ان شاء الله سنتكلم عن في مباحث الأخبار.
بارك الله فيكم. ما الفرق بين الاستدلال والاستشهاد؟
الاستدلال طلب الدليل، والاستشهاد الاستشهاد أهم، لأن الاستشهاد قد يكون بالدليل وقد يكون بما هو أقل من الدليل، ويسمى استشهادا ويسمى استئنافا. فالاستشهاد أهم، يقال استشهد على المسألة بالأدلة كذا وكذا، فيكون فيه استدلال. ويستشهد أحيانا على الحكم بالقاعدة ولا تكون دليلا، ويستشهد بالمشاكلة ولا يكون دليلا، ويسمى عند أهل العلم بالاستئناف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفاسد حرام؟
الفاسد ليس حكما تكليفيا، وإنما هو وصف للفعل، ولذلك لا يوصف بكونه حراما، وإنما هو وصف للفعل، وصف للفعل، فهذا لا يوصف بكونه حراما أو كونه يعني مكروها أو نحو هذا. نعم.
بارك الله فيكم. شيخ بارك الله فيكم، في تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم.
نعم.
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم.
المقصود بارك الله فيكم لذاته الأخيرة.
الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. نقول: الطهارة من القادر شرط لصحة الصلاة. فإذا عدمت الطهارة من القادر عدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، يعني لذاته يعود إلى قولهم ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم من وجوده وجود لذاته. فلا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي، لكن قالوا لذاته، لأنه قد يلزم لأمر خارجي لا لذات الشرط، كما لو كنت متوضئا فأقيمت الصلاة. أنت متوضئ وأقيمت الصلاة، ألا يلزم الآن أن تصلي؟ ألا يلزم أن تصلي؟ بلى. لكن هل لأنك متوضئ أو لأن الصلاة أقيمت؟ لأن الصلاة أقيمت وأنت متوضئ، فاللزوم هنا لم يكن لذات الشرط، وإنما لكون الصلاة أقيمت وأنت مهيئ لأن تصلي بوجود الطهارة. لكن لو كنت متوضئا فقط وما أقيمت الصلاة لا يلزم أن تصلي، لا يلزم أن تصلي. انتبهوا هنا يا أخوة، لما وجد الشرط ووجدت إقامة الصلاة لزمت الصلاة، فهنا اللزوم لم يكن لذات الشرط وإنما لإقامة الصلاة، مع كون الإنسان مهيئا لأن يصلي بوجود الشرط. قال: ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، لا يلزم من كونك متوضئا ألا تصلي، لكن قالوا أيضا لذاته. لماذا؟ يحترزون مما لو لزم من الوجود العدم لمانع، كما لو كنت متوضئا في وقت النهي، فإنه لا يلزم الآن عدم الصلاة، لكن ليس لأنك متوضئ وإنما لوجود المانع. فهذه فائدة قيد لذاته في آخر الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الدليل والقرينة؟
القرائن عند أهل العلم أهم من الأدلة، لأن الدليل قد يكون قرينة صارفة، وقد تكون القرينة يعني أضعف من الدليل.
أحسن الله إليكم. سأل عدد من الحضور عن أفضل الطبعات للكتاب الورقات وعن أحسن الشروح لها المختصرة والمطولة.
طلب بعض الإخوة هذا، وإن شاء الله لعلنا نطرحه غدا في بداية يعني في بداية الدرس.
هذا وبارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وإن شاء الله غدا سيبدأ درسنا في الساعة 5:30، ثم نصلي إن شاء الله، ثم نكمل إلى أن نصلي العشاء إن شاء الله. وآمل أن تتحملوا معي يعني حتى نستطيع أن نتم الكتاب إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة رحمني الله وإياكم، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء بهذا الجمع المبارك من طلاب العلم في هذه الدورة العلمية المنعقدة في آخر شهر شعبان في جامع القبلتين بالمدينة النبوية، والمسماة بدورة الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ورزقنا السير على منهاجه ومنهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. نحن إن شاء الله عز وجل في نصيبنا من هذه الدورة عهد إلينا أن نشرح كتاب الورقات لإمام الحرمين، ورغبة الإخوة القائمين على الدورة كما هي رغبة كثير من الإخوة أن نتم الكتاب ولو بطريق العرب. ولذا ملت إلى ما يريد الإخوة، لأن بحمد الله عز وجل نشرح الكتاب في درس أسبوعي شرحا متوسطا، والنية إن شاء الله إن فرغنا منه أن نكر عليه بشرح موسع. ولذا رأيت أن نقسم الكتاب إلى 5 أقسام، يقرأ كل قسم في مجلس من مجالس هذه الدورة. ومع ذلك فقد يعسر علينا أن نتم الكتاب ولو بطريق الإيجاب، إلا أن هنالك أمرا أطرحه عليكم يمكن أن يساعدنا في هذا، وهو أن بإمكاننا أن نواصل الدرس بعد المغرب، فنتم الدرس بعد المغرب إلى العشاء إن شاء الله عز وجل، حيث نبدأ الدرس قبل المغرب في الساعة 5:30، ثم نصلي المغرب، ثم نتم بعد المغرب إلى العشاء. وفي هذا عندي إشكال، لأنه يخالف عادة القائمة من زمن طويل، وهو امتناعي عن إقامة درس حال قيام درس الشيخ عبد المحسن العباس. لكن إذا قال الإخوة إن أيام الدورة أيام قليلة، وإن مصلحة ختم الكتاب عندنا مصلحة كبيرة، لا سيما أننا نتمنى ختم كتاب من زمن طويل ولما يحصل، وأننا نستعيض عن هذه الأيام بالأشرطة إن شاء الله في دروس الشيخ، فلا مانع عندي إن شاء الله عز وجل من أن نستمر بين المغرب والعشاء ايضا حتى نتم الكتاب ان شاء الله عز وجل، ولو بشرح موجز يفهم منه الكتاب ولا تكون فيه إطالة إن شاء الله عز وجل. الكتاب الذي معنا هو كتاب الورقات، وهو من أشهر المختصرات في علم أصول الفقه، ومن أجودها عبارة وأقومها إشارة اهتم به العلماء قديما وحديثا، فشرحوه ونظموه وسطروا الكتب في شرحه. والكتاب لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، يلقب بإمام الحرمين ويلقب بضياء الدين ويلقب بفخر الإسلام. اشتهر رحمه الله عز وجل بالبراعة في الفقه الشافعي وفي أصول الفقه، واهتم رحمه الله عز وجل بعلم الكلام، فكان أشعري المعتقد. ألف بهذا المعتقد وذب عنه، إلا أنه ندم على هذا في آخر حياته، وندم على اشتغاله بعلم الكلام وعلى خوضه في تأويل الأسماء والصفات، ورجع إلى ما ظنه مذهب السلف، فاعتقد أن الحق في مذهب السلف وأراد الرجوع إليه، إلا أنه أخطأ في فهم منهج السلف في هذا الباب، فعاد إلى التفويض وقال بالتفويض وهو إثبات المعاني للصفات مع وكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. والمعلوم أن التفويض ليس منهج السلف، وإنما معتقد السلف في الباب إثبات أن للصفات معاني تليق بالله سبحانه وتعالى نعلمها، لكن الشأن أن إمام الحرمين رحمه الله نص على أنه اعتقد أن الحق فيما عليه السلف، لكنه رحمه الله أخطأ في فهم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا الكتاب هو في فن أصول الفقه، وفن أصول الفقه لا يستغني عنه طالب علم يخوض في العلوم الشرعية كلها، فليس خاصا بالفقه بل هو شامل لكل العلوم الشرعية، لأن المقصود من علم أصول الفقه أن يفقه مراد الله وأن يفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ضبط أصول الفقه ضبطا صحيحا سليما من الدخيل يعين طالب العلم إعانة ظاهرة على ضبط العلوم الشرعية كلها، فهو من أجل العلوم وأنفعها وأدقها وأكثرها دخولا في العلوم الشرعية، لكن بشرط أن يضبط ضبطا صحيحا وأن يعرف منه ما هو أصول للفقه بعيدا عن ما أدخل عليه، لأن المعلوم أن أصول الفقه تلقفه بعد الإمام الشافعي المعتزلة والمتعصبة فتعاوروه، فأصبح هذا يلقي بحجر وذاك يلقي بحجر حتى كدروا ماءه، فأصبح صعب العبارة بعيد الإشارة، فيه كثير من الأغلوطات، مما جعل بعض طلاب العلم ينصرفون عنه وبعض من اشتغل به من غير بصر بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يتنكب سواء السبيل في علومه الشرعية. واني اشد طلاب العلم حدا شديدا على الاهتمام بهذا العلم اهتماما على الوجه اللائق به وعلى المعاني التي كان يريدها سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المتبوعين رحمه الله جميعا ويسر لنا السير على منهاجهم وسبيله. ونشرع في قراءة المتن على أن إن شاء الله عز وجل سنراعي في ذلك الإيجاد بما أمكن. فيتفضل الأخ القارئ مباركا مسددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه.
نعم.
وهو لفظ مؤلف.
إمام الحرمين رحمه الله عز وجل بدأ الورقات بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المثبت في معظم نسخ الورقات، ولم يعقبها بالحمدلة، وإنما قال عقب البسملة هذه ورقات. وهذا العنوان الموجود ليس من عنونة إمام الحرمين رحمه الله عز وجل. وإمام الحرمين رحمه الله بدأ بالبسملة اقتداء بالمصحف، فإنه مبدوء بالبسملة، واستنانا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم جمعها الحفاظ، ووجدوا أن كل كتب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبدأ بالبسملة، ولا يجمع معها صلى الله عليه وسلم الحمدلة، وإنما يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه كلها على البسملة. فالاقتصار على البسملة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن العلماء مجمعون على استحباب البداءة بالبسملة، ولأن الكتاب يقرأ، وقد قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك، فأمر بالقراءة ببسم الله، فبدأ إمام الحرمين بهذا الأمر، وهو صنيع معتبر عند أهل العلم في تأليف الكتب، أعني البداءة ببسم الله مع الاقتصار عليها. وذهب بعض العلماء إلى أن الحمدلة قد يكون إمام الحرمين وغيره قد تلفظ بها، لكنه اقتصر على البسملة من باب الاختصار، لأن من شأن العلماء أن يختصروا أحيانا، كما في قولهم صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن الإمام أحمد أنه كان إذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بلفظه ولا يكتب ذلك اختصارا، وعلى هذا يكون الجمع حصل باللفظ دون الكتابة. وجاء في بعض شروح الورقات إثبات الحمدلة بعد البسملة في متن الورقات، وهذا أيضا طريق مسلوك لأهل العلم في بداءة الكتب، ولا إنكار فيه، لا إنكار في بداءة الكتب بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالمصحف، فإن المصحف مبدوء ببسم الله ثم تليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وهذه طريق مسلوكة أيضا عند أهل العلم. المصنف رحمه الله عز وجل قال هذه، والمعلوم أن اسم الإشارة إنما يكون للموجود لا يكون لغائب، ولهذا استشكل العلماء البدء بكلمة هذه مع أنها في أول الكتاب، ومعنى ذلك أن الكتاب غير موجود. وأجيب عن هذا يا إخوة بأن إمام الحرمين لأن العلم المذكور بالكتاب في ذهنه نزله منزلة الموجود، يعني موجود في الذهن، فقال هذه. كما أجيب بأنه لعله كتب هذه الكلمة بعد الفراغ من التأليف، كما يفعل الآن طلاب العلم في كتابة المقدمة بعد الفراغ من المتن، فلعله كتب هذه المقدمة بعد أن فرغ من كتابة المتن. قلت ولعله رحمه الله لحظ ملحظا معنويا في هذا الباب، وهو الإشارة إلى قرب ما في هذا الكتاب إلى نفوس طلاب العلم، لأن الإشارة تشعر بالقرب، فكأنه يقول اعلم يا طالب العلم أن ما في هذا الكتاب قريب من النفوس، وذلك من باب التحبيب لتشجيع طلاب العلم على قراءة هذا الكتاب. قال رحمه الله هذه ورقات، وورقات كما تعلمون جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، فهو يقللها. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى تشجيع طلاب العلم على قراءتها وحفظها، فهي ورقات قليلة، إن هي إلا ورقات. والفائدة الثانية تواضعه رحمه الله عز وجل، وهذه عادة العلماء أنهم يتواضعون فيما يقولون وما يكتبون ولا يتعاظمون. لا تجد أن العالم يتعاظم حتى على العوام، لا تجد في كلام العلماء أن العالم يقول أنا الذي علمت الناس كذا، وأنا الذي دللتهم على كذا، وأنا أعلم من في الباطل. هذا لا يوجد في كلام أهل العلم، وإنما الذي في كلام أهل العلم التواضع وتقليل هذا الكتاب بقوله ورقات، فيه إشعار بهذا التواضع منه رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول، تشتمل أي تحتوي على فصول. علماؤنا يا إخوة يفصلون الكتب إلى فصول، دائما تقرأ الكتب فتجد أنهم يقولون فصل فصل فصل. ما معنى فصول؟ معنى أنواع متميزة عن غيرها، كل نوع يتميز عن غيره، ففصول معناها أنواع مستقلة يتميز كل نوع عن غيره من الأنواع، تشتمل على فصول من أصول الفقه، من تبعيضية، يعني لا تشتمل على كل أصول الفقه ولكنها تشتمل على مهمات أصول الفقه، الأمور التي لا بد منها لطالب العلم في أصول الفقه. هذه مقدمة. ثم قال رحمه الله
وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه.
نعم، وهو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، أصول الفقه، أي وأصول الفقه لفظ مؤلف من جزئين مفردين. قال من جزئين مفردين يحترز من المؤلف من جملتين، لأن الكلام قد يؤلف من مفردين وقد يؤلف من جملتين، فهذا احتراز من المؤلف من جملتين. احدهما الاصول والاخر الفقه. والمعلوم لدى طلاب العلم ان اللفظ المؤلف من جزئين يبدأ في تعريفه بتعريف جزئين، ولذلك قال رحمه الله نعم:
فالاصل ما ينبني عليه غيره.
بدأ بتعريف الاصل اول الكلمتين، فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره. الاصل في لغة العرب اسفل الشيء، اسفل الشيء هو اصله، يقال اصل الجبل اي اسفل الجبل. وتوسع العرب في اطلاقه حتى اصبح يطلق على كل ما يستند وجوده اليه، كل ما يستند وجود الشيء اليه يسمى اصلا. واكثر الاصوليين يقولون الاصل ما ينبني عليه غيره كما قال المصنف، الاصل ما ينبني عليه غيره. فالوالد اصل للولد لان الولد ينبني وجوده على وجود الوالد، لولا وجود الوالد ما وجد الولد، فهو اصل. فالاصل ما ينبني عليه غيره، وهذه عبارة اكثر الاصوليين. وحتى في المعنويات ما ينبني عليه غيره يكون اصلا، الدليل اصل للمدلول، الدليل اصل للمدلول لان المدلول ينبني على الدليل. كون اعفاء اللحية واجبا منبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اصل لوجوب اعفاء اللحية لانه ينبني عليه. نعم.
والفرع ما يبنى على غيره.
نعم، لما عرف الاصل عرف الفرع، مع ان الفرع ليس مذكورا في اصول الفقه. وعادة العلماء انهم اذا ذكروا شيئا ذكروا ما يشاكله تتميما للفائدة وتنبيها على معنى الاصل المذكور، لانه كما يقال بضدها تتميز الاشياء. فاذا عرف معنى الفرع تأكد معنى الاصل، فهذا فيه فائدة تأكيد معنى الاصل. فقال الفرع ما يبنى على غيره فهو مقابل للاصل. نعم.
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
عرف المصنف رحمه الله الفقه اصطلاحا لانه هو المتعلق باصول الفقه، ولم يتعرف لتعريفه لغة ونحن نتبعه في هذا. فقال رحمه الله عز وجل: ان الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف للفقه يا اخوة عند استقرار العلوم، والا فالفقه عند السلف اوسع من هذا. الفقه عند السلف هو فهم الدين، فالعقيدة فقه والفروع فقه وهكذا. لكن لما تمايزت العلوم واستقرت اصبح الفقه يطلق على هذا المعنى الذي ذكره امام الحرمين، وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال رحمه الله معرفة، والمعرفة معناها الادراك، والادراك يا اخوة يشمل الجزم ويشمل الظن، كله يسمى معرفة. والمعرفة تأتي لمعان بسطتها في الشرح المتوسط للورقات ولا يليق إرادها الآن. قالوا معرفة الأحكام، الأحكام عند أهل العلم معناها النسبة التامة بين شيئين، النسبة التامة بين شيئين، وهذا يخرج العلم بالذوات. العلم بزيد وعمر وخالد لا يسمى فقها، ويخرج العلم بالصفات كالعلم بالشجاعة والحلم والكرم، هذا لا يسمى فقها، وإنما الفقه معرفة الأحكام. قال: معرفة الأحكام الشرعية أي المنسوبة للشرع، وهذا يخرج الأحكام العقلية التي تعرف بالعقل ولا تنسب للشرع، كما يعرف بالعادات من الأمور العادية، ويخرج الأحكام التي تعرف باللغة ولا تنسب للشرع، لأن من الأحكام التي تعرف باللغة ما ينسب للشرع فيكون فقها، لكن الكلام في الأحكام اللغوية ككون المبتدأ مرفوعا مثلا، هذا يعني لا يسمى فقها اصطلاحا. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هي الأحكام العملية التي تسمى بالفروع، ومعنى التي طريقها الاجتهاد أي التي يدخلها الاجتهاد، يدخلها الاجتهاد، ومراده الاحتراز من علم العقيدة ما يسمى بأصول الدين. فإنهم يقولون إنه لا يدخلها الاجتهاد، لا يدخلها الاجتهاد، وقولهم انه لا يدخلها الاجتهاد له معنى صحيح ومعنى يعني باطل، له معنى صحيح وله معنى باطل. فالمعنى الصحيح ان علوم العقيدة وامور العقيدة لا تحتمل الاختلاف، بل القول فيها واحد، لأن السلف قد أجمعوا عليها، فلا يجوز الاجتهاد فيها من هذا الباب. والمعنى الفاسد أنهم يقولون إنه لا يصلح فيها الأدلة التي لا تؤدي إلى العلم لأنها اجتهاد، وهذا فاسد، وهم يريدون بهذا اخراج خبر الاحاد عن الاحتجاج في العقيدة، وهذا المعنى فاسد، لانه اولا خبر الواحد لا يسلم انه لا يفيد العلم، ولانه حتى لو كان يفيد الظن فانه لا يسلم انه لا يحتج به في العقيدة، كما سيردنا ان شاء الله في باب الاخبار. وهذا التعريف حسن طيب واضح، والأدق من عند الأصوليين تعريف البيضاوي، هذا أشهر وأدق في المعنى، وهو قوله إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا أدق من تعريف المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
الأحكام سبعة.
نعم.
الواجب،
ستلاحظون يا إخوة أن الكلام في الورقات كالحلقات، يأخذ بعضها برقاب بعض ويسلم بعضها بعضا إلى بعض. فهو لما قال في الفقه إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وهذا أهم ما ورد في التعريف، ذكر الأحكام عقب هذا مباشرة، فكأنه قيل له قلت لنا الأحكام الشرعية فما الأحكام، فبين الأحكام الشرعية فقال الأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، وفي اصطلاح الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع، خطاب الله تعالى، والمقصود بخطاب الله تعالى ما ورد في الوحيين في الكتاب والسنة، خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. المعنى الصحيح لهذه الجملة اي العائد الى افعال المكلفين، العائد إلى أفعال المكلفين، لأن خطاب الله عز وجل أهم من أن يكون عائدا إلى أفعال المكلفين. فالأحكام هي المتعلقة أو العائدة إلى أفعال المكلفين. وللأصوليين خوض كبير في مسألة المتعلق يعود إلى أغوار عقدية لا يليق أن نبسطها الآن، لكن نقول إن المعنى الصحيح للمتعلق هنا أي العائد إلى أفعال المكلفين بالاقتضاء، أي الطلب بطلب الفعل أو طلب الترك، أو التخيير أي التسوية، والوضع هو العلامة وهو ما يسمى بالخطاب أو بالحكم الوضعي. وهذا يشمل أنواع الأحكام، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال الأحكام سبعة ثم عدها، وقوله الأحكام أل هنا للعهد يا إخوة، أي الأحكام المعهودة الأحكام الشرعية سبعة ثم يعني عدها. نعم.
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
عد المصنف سبعة أحكام، قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وهذه تسمى يا إخوة بالأحكام التكليفية. والمقصود بالأحكام التكليفية يا إخوة التي تتعلق بالفعل أو الترك. فالواجب والمندوب متعلقان بالفعل، والمحظور والمكروه متعلقان بالترك، والمباح فيه التخير بين الفعل والترك. فهذه أحكام تكليفية. ثم قال والصحيح والباطل، وهذه أحكام وضعية، والمقصود بأحكام الوضع أنها لا تتعلق بالفعل أو الترك، وإنما هي وصف لفعل المكلف أو علامة عليه، وصف لفعله كالصحيح. الصحيح وصف لفعل المكلف، ولذلك هو من الأحكام الوضعية. نعم.
والمندوب ما يثاب على
فعله. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة يا إخوة يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط. يأتي بمعنى الثابت فيقال وجب أي ثبت، ويأتي بمعنى الساقط فيقال وجب أي سقط. وعلى هذا المعنى الثاني حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا معناه أنه ساقط ليس بواجب ليس بلازم، وهذا تأويل، وهذا تأويل للمعنى، والأصل في معنى الواجب الثابت اللازم. فالواجب في اللغة يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الساقط. وأما في الاصطلاح فالأصوليون يا إخوة لهم طريقتان في تعريفه. الطريقة الأولى تعريفه باعتبار ما يترتب عليه، والطريقة الثانية تعريفه باعتبار حقيقته. فالمصنف رحمه الله عرف الواجب باعتبار ما يترتب عليه، فقال فالواجب ما يثاب على فعله، ففي فعله الثواب، وهذا يخرج المحرم، فإن المحرم لا ثواب في فعله، ويخرج المكروه، ويخرج المباح أيضا، فإن المباح لا ثواب في فعله لذاته. قال ويعاقب على تركه، يعاقب على تركه، وهذا يخرج ماذا؟ المكروه، لأن المكروه يثاب على وهذا يخرج يثاب على فعله هذا يخرج المحرم والمكروه، وقوله يعاقب على تركه هذا يخرج المندوب، لأن المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإن قال قائل قول المصنف ما يثاب على فعله يجعل التعريف غير مانع، كيف غير مانع؟ يعني لا يدخل فيه بعض الواجبات، كيف؟ قال هناك من الواجبات ما لا يثاب على فعله وهو واجب. قلنا اضرب لنا مثالا، قال كرد المغصوب، رد المغصوب واجب ولا ثواب فيه، ورد المسروق واجب ولا ثواب فيه، والتخلص من الربا واجب ولا ثواب فيه. قلنا انه لا يسلم انه لا ثواب فيها، بل اذا فعلها المكلف امتثالا لامر الله فانه يثاب عليها، يثاب عليها. ولذلك الادق لو قال المصنف ما يثاب على فعله امتثالا، يعني احتسابا، فانه لا يخرج عن شيء من الواجبات. وان قيل ان قول المصنف ويعاقب على تركه منقوض، لان هناك من يترك الواجب ولا يعاقبه الله، يعفو الله عنه، قد يترك انسان واجبا من الواجبات فيعفو الله عنه، فهذا منقوض. نقول معنى يعاقب على ترك ان فاعله، ان تاركه يستحق العقاب، ان تاركه يستحق العقاب، واذا تخلف ذلك لمانع فانه لا ينقض، فانه لا ينقض، فمن ترك الواجب استحق العقاب من الله عز وجل وقد يعفو الله عنه. لكن هنالك اشكال على قوله ويعاقب على تركه، لأن من الواجبات ما يترك إلى أجل، فلا يعاقب الإنسان على تركه. مثلا الواجب الموسع، الواجب الموسع قد يؤخره الإنسان إلى آخر الوقت، قد يؤخره الإنسان إلى آخر الوقت، فلا يعاقب على هذا الترك. يعني مثلا من عليه قضاء أيام من رمضان، القضاء واجب والوقت موسع من رمضان إلى رمضان، فلو أن إنسانا أخر هذا الواجب إلى شعبان، ترك الواجب في أول وقته إلى آخر وقته ولا يعاقب. ولذلك الأدق أن يقال ويعاقب، أو يقال ويستحق تاركه قصدا العقاب، ويستحق، لأن يستحق أولى من يعاقب، ويستحق تاركه قصدا العقاب، يعني تاركه بقصد، قصد الترك. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج من تركه نسيانا، من تركه نسيانا فإنه لا يستحق العقاب. لو أن إنسانا نسي الصلاة، نسي عليه الصلاة فنسيها ولم يتذكرها، لا يستحق العقاب. وأيضا يخرج من ترك الواجب الموسع إلى أجل فإنه لا يقصد الترك، وإنما يقصد الفعل في آخر الوقت، فهذا التعريف أدق في بيان الأثر، فيقال إن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تعريفه قصدا العقاب. هذا تعريف للواجب باعتبار ما يترتب عليه. الطريقة الثانية تعريف الواجب باعتبار حقيقته، ويقال في تعريفه ان الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فعندما نقول ما طلب الشارع فعله اخرجنا المحرم والمكروه والمباح، فان الشارع لم يطلب فعله وانما خير في فعله. طلبا جازما اخرجنا المندوب، لان المندوب يطلب فعله لكن بغير جزم. نعم.
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم. المندوب في اللغة يا اخوة هو المدعو اليه، المدعو اليه. وفي الاصطلاح كذلك يعرف بطريقتين، ما يترتب عليه، ما يترتب عليه وباعتبار حقيقته. والمصنف رحمه الله عرفه باعتبار ما يترتب عليه، فقال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قوله ما يثاب على فعله اخرج المحرم واخرج المكروه واخرج ايضا المباح، ولا يعاقب على تركه اخرج الواجب، لان الواجب يعاقب على تركه. والمندوب ايضا يعرف باعتبار حقيقته، فيقال ان المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمندوب عند العلماء له اسماء، يسمى بالمندوب ويسمى بالتطوع ويسمى بالنابلة ويسمى بالمستحب ويسمى بالسنة، كلها يجمعها هذا المعنى. لعلنا يعني نقف هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب فعل الصلاة قبل المغرب، أي قبل صلاة المغرب، وليس المراد كما يفهم البعض قبل الأذان، فإن وقت نهي، وإنما قبل صلاة المغرب. فطلب الفعل، لكن الطلب غير جازم، لأنه قال في الثالثة لمن شاء. فإن قال قائل قلتم في الواجب طلبا جازما وفي المندوب طلبا غير جازم، فكيف نعرف هذا؟ والجواب أن الذي يدل على هذا هو الأدلة، إما بذات الدليل في نفس الدليل كما في هذا الحديث، وإما بمجموع الأدلة، كأن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب فعلا وتركه أحيانا، فإن هذا يدل على أن الطلب غير جازم. والأصل في الطلب أنه جازم حتى يقوم الدليل على أنه غير جازم، وهذا أمر لا بد من إدراكه. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح في اللغة هو المبهر، يقال سرك مباح، أي مبهر مكشوف، مبهر مكشوف. والمباح أيضا كما قلنا في السابقين يعرف باعتبار ما يترتب عليه، ويعرف باعتبار حقيقته، وعرفه المصنف رحمه الله باعتبار ما يترتب عليه، فقال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، فهو على حد سواء. لكن لو تأملنا كلام المصنف لوجدنا أنه غير سديد. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى الحرام، هل الحرام يثاب على فعله؟ الجواب لا يثاب على فعله. هل الحرام يعني لا يعاقب على تركه؟ الجواب لا، من جهة أنه يثاب على تركه، فهو ليس مجرد نفي العقاب، وإنما يثاب على تركه. المكروه كذلك، ففيه مدخل، فيه مدخل، وإن كان قد يقال إن نفي العقاب هو نفي للعقاب مطلقا سواء كان يثاب أو لا يثاب، ففيه مدخل. ولذلك الأدق في تعريفه أن يقال ما لا ثواب في فعله ولا تركه لذاته، ما لا ثواب في فعله ولا تركه لذاته، فلا ثواب في فعله ولا ثواب في تركه. وقلنا لذاته لأن المباح قد يثاب الإنسان عليه بالنية، فالذي يأكل الأكل مباح، فإذا نوى الإنسان به التقوي على طاعة الله يثاب، لكن ليس لذات الأكل وإنما من أجل النية. ولذلك الأدق في التعريف والأبعد عن الاعتراض أن يقال ما لا ثواب في فعله ولا في تركه لذاته، هذا تعريفه باعتبار ما يترتب عليه. وأما تعريفه باعتبار حقيقته فهو ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء، فالشرع أذن في فعله وأذن بتركه من غير تغليب لأحد الجانبين. وهذا الإذن قد يكون بالنص وقد يكون بالسكوت، فما سكت عنه فهو مأذون فيه، وهذا هو المباح باعتبار يعني حقيقته، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على حد سواء. نعم.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
المحظور في اللغة هو الممنوع، وفي الاصطلاح عرفه المصنف ايضا باعتبار ما يترتب عليه، فقال المحظور
ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
نعم، قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه، وهذا يخرج الواجب لأنه لا يثاب على تركه، ويخرج المندوب لأنه لا يثاب على تركه، ويعاقب على فعله، هذا يخرج يعني المكروه، والمباح يخرج أيضا بالأول، يخرج بالأول، لأن المباح لا يثاب على تركه ولا يثاب على فعله. هذا تعريف للمحظور باعتبار يعني أثره وما يترتب عليه. والأدق فيه كما قلنا في الواجب لو قيل فيه ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا، ويستحق فاعله قصدا العقاب، لأن من يترك الحرام لغير وجه الله لا يثاب عليه، الذي يترك الحرام مثلا خوفا من الشرطة قطع الإشارة حرام، إشارة المرور قطع إشارة المرور حرام، فلا يقطع الإشارة لأن الجندي موجود، ترك الحرام ولا يثاب على تركه، لا يثاب على تركه إلا إذا كان امتثالا بالنية. ويستحق فاعله قصدا العقاب، قولنا قصدا يخرج ما لو فعله بغير قصد، كما لو كان جاهلا، كمن أكل أو شرب جاهلا وقت الصوم، إنسان في صحراء فظن دخول المغرب فأكل أو شرب ثم انقشعت السحب عن الشمس، هذا لا يعاقب، لا يستحق العقاب. أو كان ناسيا، أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، لا يستحق العقاب، وإنما يستحق العقاب إذا فعله قاصدا. ولذلك الأدق في التعريف ما ذكرناه، أن يقال ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق فاعله قصدا العقاب، هذا تعريفه باعتبار أثره ما يترتب عليه، ويعرف باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمعنى ظاهر.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، المكروه ضد المحبوب في اللغة وهو المبغض، وعرفه المصنف باعتبار ما يترتب عليه، فقال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فقال ما يثاب على قوله ما يثاب على تركه يخرج الواجب ويخرج المندوب ويخرج المباح. وقوله ولا يعاقب على فعله يخرج المحظور، لأن المحظور يعاقب على فعله. فهذا تعريف للمكروه باعتبار ما يترتب عليه، ويعرف باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وينبغي أن يتنبه أيها الإخوة أن هذا التعريف تعريف للمكروه الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، أما المكروه عند السلف فيطلق على كل ما طلب الشارع تركه، سواء كان بجزم أو بغير جزم. فتأتي عبارات السلف في المحرم في قولهم أكره هذا وهذا مكروه وكره كذا، والمقصود إنه محرم. وتأتي أيضا بما طلب تركه طلبا غير جازم، لكن الذي استقر عند المتأخرين أن المكروه خاص بما طلب تركه طلبا غير جازم، ولا إشكال في هذا. لكن الإشكال أن يحمل كلام السلف على المعنى عند المتأخرين. فنجد أن بعض الفقهاء مثلا يقرر أن الصلاة عند القبور في المقابر مكروهة من بعض الحنابلة، لأن الإمام أحمد قال أكره هذا، ومراده أنه محرم. فهذا ينبغي التنبه له في هذا الباب. نعم.
والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من تعريف الأحكام التكليفية شرع في تعريف أهم الأحكام الوضعية، فالصحيح والباطل ليس من الأحكام التكليفية لأنهما وصف للفعل. عندما نقول هذا الفعل صحيح وصف للفعل وليس فعلا من المكلف، وعندما نقول هذا باطل وصف للفعل وليس فعلا من المكلف. وما دام انه لا يتعلق بالفعل او الترك وانما هو مثلا وصف له فهو من حكم الحكم الوضعي. عرف الصحيح المصنف بقوله ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. الصحيح في اللغة يا اخوة هو السليم، وفي الاصطلاح قال فيه المصنف رحمه الله ما يعتد به. ما معنى ما يعتد به؟ يعني ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. قال ويتعلق به النفوذ أن يكون نافذا، ولو اقتصر على الجملة الأولى لكفت ما يعتد به. ما يعتد به لأن النفوذ في لسان العلماء لا يطلق إلا على المعاملات ولا يطلق على العبادات، فلا حاجة لهذا الثاني، والجملة الأولى كافية. ما يعتد به أي ما يعتبر شرعا ويترتب أثره الشرعي عليه. فإن قال قائل إن قلنا إن الصحيح ما يثاب عليه، فهل هذا صحيح؟ لو عرفنا الصحيح بأنه ما يثاب عليه، هل هذا صحيح؟ قلنا لا. لأنه قد توجد الصحة بدون الثواب، وقد يوجد الثواب بدون الصحة، وقد يجتمع الثواب مع الصحة. فمن صلى صلاة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها فصلاته صحيحة أي معتبرة شرعا، ويترتب عليها أثرها. ما أثر العبادات؟ أثر العبادات يا إخوة براءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء. الأثر الشرعي في العبادات براءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء، فهذا عمله صحيح ويثاب على صلاته، فاجتمعت الصحة والثواب. لكن مثلا من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله عن شيء ولم يصدقه لكنه سأله، لا سؤال اختبار وكشف لأمره، وإنما سؤال معرفة، وإن كان لم يصدق فصلاته 40 يوما صحيحة من جهة أن ذمته تبرأ ولا يطالب بالقضاء، لكنه لا يثاب عليها، لا ثواب فيها 40 يوما. فهنا وجدت الصحة ولم يوجد الثواب. من صلى صلاة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها لكن غلبه الحدث في آخرها فأحدث، لم تصح صلاته لكنه يثاب عليها، يثاب على ما فعل من الصلاة، وصلاته ليست صحيحة لأنه يطالب بالإتيان بالصلاة مرة أخرى. إذن قول بعضهم إن الصحيح ما يثاب عليه قول غير صحيح، وإنما الصحيح ما يعتد به أي ما يترتب أثره الشرعي عليه. والصحيح ضده الباطل، ولذلك المصنف عرف بعد الصحيح الباطل فقال:
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم، الباطل في اللغة الذاهب ضياعا، الذاهب الضائع على الإنسان، وفي الاصطلاح عرفه المصنف بأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي ما لا يعتبر شرعا ولا يترتب عليه أثره. ولو أن المصنف رحمه الله قال ما لا يعتد به لكفى، لأنه يتكلم عن الباطل في العبادات والمعاملات، وليس من عادة العلماء إطلاق النفوذ على العبادات، وجملة ما لا يعتد به مغنية وكافية، أي ما لا يعتبر شرعا ولا يترتب أثره عليه. والصحيح والباطل عند العلماء متضادة، ولذلك يذكران سويا، لأن كما قلنا من فوائد ذكر الأضداد معا تأكيد المعنى، تأكيد المعنى، فيتأكد معنى هذا بذكر معنى هذا، ويتأكد معنى هذا بذكر المعنى الآخر. قد يقول قائل هناك مصطلح آخر مع الباطل وهو الفاسد، وهو الفاسد، فأحيانا نسمع أنه باطل وأحيانا نسمع كلمة فاسد، فنقول إن جمهور العلماء على أن الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل يسيرة معدودة محصورة ذكرت في الحج وذكرت في النكاح. ففي الحج يقولون من حج فجامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد، ومن حج فارتد فحجه باطل. وفي النكاح يقولون نكاح المرأة بلا ولي فاسد، ونكاح المرأة المشركة باطل. في هذه المسائل أرادوا فيها الإشارة إلى التغليظ بكلمة باطل، يعني أن هذا أشد من هذا، فنكاح المشركة أشد من نكاح المرأة بلا ولي، والردة في الحج أشد من الجماع في الحج. وإلا فالأصل عند جمهور أهل العلم أن الصحيح أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. نعم.
والفقه أخص من العلم.
نعم، كما قلت لكم يا أخوة ستلاحظون أن كلام إمام الحرمين في الورقات كالحلقات، يأخذ بعضه برقاب بعض. فلما ذكر تعريف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فذكر في الفقه المعرفة. احتاج إلى بيان النسبة بين الفقه والمعرفة أو بين الفقه والعلم. فما النسبة بين الفقه والعلم؟ قال الفقه أخص من العلم، لأن النسبة بينهما نسبة النوع إلى الجنس. الرجل أخص من الإنسان لأن الإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى والرجل نوع، فالعلم جنس يشمل العلوم كلها. فالتفسير علم، والعقيدة علم، والمصطلح علم، وهكذا. والفقه نوع من أنواع العلم، ولذلك قال والفقه أخص من العلم. ولما ذكر العلم احتاج إلى أن يعرفه، فقال
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، هذا تعريف للعلم، أي أن العلم هو معرفة ما يمكن أن يعلم مطابقا للواقع، إدراك ما يمكن أن يعلم مطابقا للواقع، إدراك ما يمكن أن يعلم، لأن من الأمور ما لا يمكن العلم بها، ما يمكن أن يعلم، هذا معنى المعلوم، مطابقا للواقع. فإذا كان إدراك الشيء مطابقا للواقع فهو علم، سواء بما يتعلق بالعلم بالزواج أو بالعلم بالأحكام أو نحو هذا. فمن أدرك مثلا أن الجامعة الإسلامية في المدينة هذا علم، لأنه أدرك هذا الأمر إدراكا مطابقا للواقع، فهذا هو العلم. نعم. ولما عرف العلم احتاج الى ذكر اقسامه، لان العلماء يا اخوة يقولون التقسيم من تمام التعريف، من تمام التعريف ذكر الاقسام، لانه ينجلي بها المعنى ويتضح. فاحتاج الى بيان اقسام العلم، فقال
الجهل.
نعم قال والجهل.
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
لما ذكر العلم ذكر ما يضاد على عادته، فعرف الجهل فقال الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل عند اهل العلم يا اخوة نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. اما الجهل البسيط فهو عدم المعرفة، عدم الادراك، ان لا يكون هنالك تصور ولا ادراك عند الانسان، فهذا جهل بسيط. فعندما تسأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين الى القبلتين فتقول لا ادري، فهذا جهل بسيط لانه عدم ادراك. والنوع الثاني هو الجهل المركب، وهو الذي عرفه المصنف، عرفه المصنف بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به، فيه ادراك لكنه يخالف الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف واقعه، فهذا جهل مركب، مركب من جهلين. الجهل الاول عدم تصور حقيقة الشيء، والجهل الثاني عدم علم الانسان بانه جاهل. كما لو سئل انسان عن شيء فاجاب على خلاف الواقع، فقيل له مثلا هل توجد جماعة اسمها الجامية في المدينة، فقال نعم. هذا جهل مركب، لأنه تصور الشيء على خلاف الواقع ولم يعلم أنه جاهل، فهذا جهل مركب وهو أشد أنواع الجهل، لأن الجاهل يتعلم. أما الجاهل جهلا مركبا فالغالب يكابر. فتعريف المصنف الحقيقة وتعريف للجهل المركب. ثم لما عرف الجهل عاد الى بيان اقسام العلم، لان ذكره لتعريف الجهل هو لتأكيد معنى العلم بذكر ما يضاده.
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال.
نعم، هو الان يقسم العلم الذي عرفه وهو علم المخلوقين الى قسمين، علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري يسمى ضروريا لانه يحصل للانسان من غير اختيار، لا يكتسبه الانسان بل يحصل للإنسان من غير اختيار، ولا يستطيع أن يدفعه، لو أراد أن يدفعه لا يستطيع، ولو سئل عنه لما أجاب إلا به. هذا يسمى بالعلم الضروري، وعرفه المصنف بقوله ما لا يقع عن نظر واستدلال، وسيأتي سيأتي تعريف النظر والاستدلال بعد قليل إن شاء الله.
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر.
نعم، العلم الحاصل بالحواس أو بإحدى الحواس علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كحاسة السمع، فمن سمع الأذان علم أن في البلد مسلمين، وهذا علم ضروري. ومن سمع صوت إنسان علم أنه موجود، من سمع صوت إنسان علم أنه موجود. والبصر، من رأى إنسانا يمشي علم أنه حي، وهذا علم لا يمكن أن يدفع. والشم، فمن شم رائحة الطعام علم وجوده، وهذا أمر ضروري لا يحتاج إلى بحث في الأدلة. والذوق، فمن ذاق المالح علم أنه مالح، فلو ذاق الإنسان طعاما وقال إنه مالح فسؤل لماذا كان مالحا او ما الدليل على انه مالح، يقول لانه مالح. او اللمس، فمن لمس شيئا حارا علم انه حار، فهذا علم ضروري لا يحتاج الى نظر ولا استدلال ولا يستطيع الانسان ان يدفع. او بالتواتر، يعني العلم الضروري ايضا يقع بالتواتر، فاذا اخبرت الجماعة الكثيرة التي يستحيل تواطؤها على الكذب عن شيء علمه الانسان علما ضروريا ولا يستطيع ان يدفعه. وقول المصنف رحمه الله او بالتواتر فيه بيان أن العلم الضروري يقع بالتواتر، وفيه رد على القائلين إن التواتر لا يفيد العلم الضروري وإنما يفيد العلم النظري كما سيأتي إن شاء الله في باب الأخبار. وهذا يجده الإنسان من نفسه، فإنه إذا تواترت الأخبار عن شيء أصبح علمه بالشيء ضروريا، كتواتر الاخبار مثلا هذه الايام ان بابا فاتكا نال من محمد صلى الله عليه وسلم وقال في محاضرة له انه يعني علم العنف وطلب العنف من اتباعه، هذا تواترت به الاخبار حتى اصبح علما ضروريا عندما سمع هذه الاخبار وعلمها. وكالعلم مثلا بوجود البلدان البعيدة، فنحن مثلا هنا نعد من ينكر ان وجود اندونيسيا بانه يكابر وينكر المحسوسات، مع ان بعضنا يمكن لم يرى هذا البلد لكن تواترت الاخبار بوجوده عنده، هذا العلم الضروري. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
نعم، هذا القسم الثاني من أقسام العلم وهو العلم المكتسب، وسمي مكتسبا لأن الإنسان يكتسبه ويستطيع أن يدفعه. الإنسان يكتسبه بالاستدلال ويستطيع أن يدفعه، فهو علم مكتسب ويسمى عند بعضهم بالعلم النظري لأنه مبني على النظر والاستدلال والمقدمات ويمكن أن يكتسب ويمكن أن يدفع. قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال. لما ذكر النظر والاستدلال احتاج إلى أن يعرف النظر والاستدلال، فقال
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل.
إذا أردت أن تعرف شيئا لابد لك من أمرين. الأمر الأول أن تتصوره في ذهنك وأن تفكر فيه، والأمر الثاني أن تفهم ما يدل عليه هذا. فبعض العلماء نظر إلى الأمر الأول وهو مجرد التصور، ومنهم إمام الحرمين فقال إن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي إجالة التفكير في حال المنظور فيه، ولم يتعرض إلى ما يؤدي إليه. هذا النظر يؤدي إلى ماذا؟ لم يتعرض إليه. ومنهم من نظر إلى الثاني فقال إن النظر هو طلب العلم أو الظن، طلب العلم أو الظن. والأدق في تعريف النظر هو الجمع بينهما، بأن يقال إن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه المؤدي إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه المؤدي إلى علم أو ظن. فهذا هو النظر. والاستدلال هو طلب الدليل، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. طيب، هل هناك فرق بين النظر والاستدلال؟ أكثر أهل العلم يقول لا فرق بينهما، وذكرهما من باب التأكيد، ذكرهما معا. وبعض أهل العلم يقول لا، النظر أعم من الاستدلال. كيف؟ قال النظر قد يكون لمجرد التصور من غير حكم، قد ينظر الإنسان ليتصور الشيء فقط من غير أن يحكم عليه. أما الاستدلال فلا يكون إلا لطلب الحكم، الإنسان يطلب الدليل ليحكم. على هذا يكون النظر أعم من الاستدلال، لأنه قد يكون للتصور وقد يكون للحكم. أما الاستدلال فهو فقط للوصول إلى الحكم، والباب في هذا ليس به مشكل. نعم.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
لما ذكر الدليل في الاستدلال احتاج إلى تعريف الدليل، فقال إن الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة يا إخوة يطلق على فاعل الدلالة، ويطلق على العلامة الدالة. عندما تسأل مثلا عن بيتي، فيأتي بك أحد الإخوة إلى البيت، نقول هذا الأخ دليلك إلى البيت، فاعل الدلالة. وعندما تسأل أخا آخر عن بيتي فيقول بيت فلان في المكان الفلاني بجوار كذا، فهذه العلامة دليل أيضا، لأن علامة دالة. هذا من حيث اللغة. المصنف رحمه الله عرف الدليل بأنه المرشد إلى المطلوب، وهذا موافق للمعنى اللغوي، وهو يشمل الدليل بمعناه العام المرشد إلى المطلوب، سواء كان المطلوب قطعا أو كان المطلوب ظنا. وبعض الأصوليين يقصرون الدليل على ما يفيد العلم، اما ما يفيد الظن فلا يسمونه دليلا وانما يسمونه امارة، وهذا غير صحيح. فالدليل ما ارشد الى المطلوب، سواء ارشد الى العلم او ارشد الى الظن، فهو دليل كما قال المصنف. لما ذكر المصنف العلم وهو طريق من طرق الادراك، احتاج الى تعريف بقية طرق الادراك فقال:
الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر.
قال: الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، يعني ان الظن هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد المرجوح، هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد المرجوح، هذا يسمى ظنا لوجود التردد لكنه مرجوح. والشك،
والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر.
قال: والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. تجويز امرين فاكثر، احتمال امرين فاكثر على حد سواء، لا مزية لاحد الاحتمالات على الاخر، هذا يسمى شكا. وهذه طريقة الأصوليين في هذا المعنى. وبقي من وسائل الإدراك ما يسمى بالوهم، والوهم يقابل الظن، أي أنه الاحتمال المرجوح. الظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح، يسمى وهما. وبهذا يكون المصنف رحمه الله ذكر العلم وذكر الجهل وذكر الظن وذكر الشك. فالعلم عند الأصوليين هو الذي لا تردد فيه، والظن هو الاحتمال الراجح مع وجود التردد، والشك هو الاستواء بين الاحتمالات، والوهم هو الاحتمال المرجوح. هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالعلم عندهم يشمل القطع ويشمل غلبة الظن. غلبة الظن فيها تردد، تسمى عند الفقهاء علما، وهو المسمى باليقين. والشك عند الفقهاء يشمل الظن والاستواء. الشك عند الفقهاء يشمل الظن، يعني اذا كان هناك احتمال راجحا قليلا، هناك احتمال راجح قليلا، فإن هذا يسمى ظنا عند الفقهاء، يسمى شكا عند الفقهاء، وإذا استوى يسمى شكا. ولذلك القسمة عند الفقهاء يا إخوة ثنائية، يعني هذه مسألة مهمة تتعلق بأحكام فقهية كثيرة. القسمة ثنائية: يقين وشك. اليقين هو القطع وغلبة الظن، ظن راجح رجحانا بينا. وشك وهو ما يسمى عند الأصوليين بالظن، وهو ما يكون الاحتمال راجحا فيه لكن رجحانه ليس بينا، قريب، وما يستوي فيه الاحتمالات. عن انعقاد الدورة العلمية في جامع القبلتين. فقال نعم هي منعقدة جزما. فهذا علم. واذا قال الظاهر انها منعقدة لكنه متردد لانه ما حضر لكن سمع، فهذا ظن. ولو قال يمكن ان تكون منعقدة ويمكن ان لا تكون فهذا شك. وما يقابل الظن عند الظن فهو وهم. ولو انه قال لا ادري فهذا جهل بسيط. ولو قال انها لم تنعقد ابدا فهذا جهل مركب. فهذه هي اقسام الادراك، ولعلنا نقف عندها الليلة لان المصنف رحمه الله بعد سيعرف الاصول ثم يقسم ابواب الاصول ثم يشرع في الكلام ويذكر المجاز. وهذا ان شاء الله عز وجل خصصناه للقسم الثاني الذي سيكون في درس الغد ان شاء الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يفتح علي وعليكم وان يفقهني واياكم وان يعينني واياكم على يعني الصبر في طلب العلم وان يكتب لنا الثواب.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء واثابه على ما قدمه. هذا سائل يقول بارك الله فيكم بينوا لنا الفوارق بين الجائز والمشروع والمباح.
الجائز والمباح بمعنى واحد عند جمهور اهل العلم، وبعض اهل العلم يرى ان الجائز ما جاز فعله ولو كان مطلوبا، ولو كان مطلوبا. فيقول عن الواجب انه جائز لان يجوز فعله وهو مطلوب، ويقول عن المندوب انه جائز، ويقول عن المباح انه جائز، ويقصر المباح على ما سوي فيه بين الفعل والترك، لكن الاكثر على ان المباح والجائز بمعنى واحد. واما المشروع فالمشروع ما شرع فعله، وقد يكون الشيء جائزا ولا يكون مشروعا. قد يكون الشيء جائزا ولا يكون يعني مشروعا، يعني قد يكون الشيء مباحا لكنه لا يكون يعني مشروعا بمعنى انه لم يشرع يعني فعله او لم يشرع يعني تركه. فالشرع يتعلق بالمشروع يتعلق بما ورد عن الشرع بطلب الفعل او طلب يعني الترك.
احسن الله اليكم. قال السائل فضيلة الشيخ هناك قاعدة تقول الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ما مدى صحة هذه القاعدة؟ ثم علما ان كل قاعدة يستدل لها ولا يستدل بها، ثم أليس أولى أن يعمل كل واحد منهم باحتماله؟
هذه القاعدة سنتكلم عليها إن شاء الله، وسنربطها بقاعدة أخرى، ونبين إن شاء الله معناها الصحيح ومعناها الباطل في الدرس إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نقول في فاسد وباطل إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا؟
لا، ليس هذا موجودا عند جمهور اهل العلم، بل الباطل والفاسد عند جمهور اهل العلم لفظان مترادفان لمعنى واحد. نعم.
يقول السائل هل يعني كلام الشيخ رحمه الله الله عند العلم الضروري أو المتواتر أن خبر الآحاد الصحيح لا يفيد العلم الضروري؟
سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة وهي من المسائل المهمة، وهي هل يفيد خبر الواحد العلم؟ وإذا قلنا إنه يفيد العلم، هل يفيد العلم النظري أو يفيد العلم الضروري؟ ألا إن شاء الله سنتكلم عن في مباحث الأخبار.
بارك الله فيكم. ما الفرق بين الاستدلال والاستشهاد؟
الاستدلال طلب الدليل، والاستشهاد أعم، لأن الاستشهاد قد يكون بالدليل وقد يكون بما هو أقل من الدليل، ويسمى استشهادا ويسمى استئنافا. فالاستشهاد أعم، يقال استشهد على المسألة بالأدلة كذا وكذا، فيكون فيه استدلال. ويستشهد أحيانا على الحكم بالقاعدة ولا تكون دليلا، ويستشهد بالمشاكلة ولا يكون دليلا، ويسمى عند أهل العلم بالاستئناف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفاسد حرام؟
الفاسد ليس حكما تكليفيا، وإنما هو وصف للفعل، ولذلك لا يوصف بكونه حراما، وإنما هو وصف للفعل، وصف للفعل، فهذا لا يوصف بكونه حراما أو كونه يعني مكروها أو نحو هذا. نعم.
بارك الله فيكم. شيخ بارك الله فيكم، في تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم.
نعم.
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم.
المقصود بارك الله فيكم لذاته الأخيرة.
الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. نقول: الطهارة من القادر شرط لصحة الصلاة. فإذا عدمت الطهارة من القادر عدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، يعني لذاته يعود إلى قوله ولا يلزم من وجوده وجود، أي لا يلزم من وجوده وجود لذاته. فلا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي، لكن قالوا لذاته لأنه قد يلزم لأمر خارجي لا لذات الشرط، كما لو كنت متوضئا فأقيمت الصلاة. أنت متوضئ وأقيمت الصلاة، ألا يلزم الآن أن تصلي؟ ألا يلزم أن تصلي؟ بلى. لكن هل لأنك متوضئ أو لأن الصلاة أقيمت؟ لأن الصلاة أقيمت وأنت متوضئ، فاللزوم هنا لم يكن لذات الشرط، وإنما لكون الصلاة أقيمت وأنت مهيئ لأن تصلي بوجود الطهارة. لكن لو كنت متوضئا فقط وما أقيمت الصلاة لا يلزم أن تصلي، لا يلزم أن تصلي. انتبهوا هنا يا أخوة، لما وجد الشرط ووجدت إقامة الصلاة لزمت الصلاة، فهنا اللزوم لم يكن لذات الشرط وإنما لإقامة الصلاة مع كون الإنسان مهيئا لأن يصلي بوجود الشرط. قال: ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، لا يلزم من كونك متوضئا أن لا تصلي. لكن قالوا أيضا لذاته، لماذا يحترزون مما لو لزم من الوجود العدم لمانع، كما لو كنت متوضئا النهي، فإنه لا يلزم الآن عدم الصلاة، لكن ليس لأنك متوضئ، وإنما لوجود المانع. فهذه فائدة قيد لذاته في آخر الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الدليل والقرينة؟
القرائن عند أهل العلم أهم من الأدلة، لأن الدليل قد يكون قرينة صارفة، وقد تكون القرينة يعني أضعف من الدليل.
أحسن الله إليكم. سأل عدد من الحضور عن أفضل الطبعات للكتاب الورقات وعن أحسن الشروح لها المختصرة والمطولة.
طلب بعض الإخوة هذا، وإن شاء الله لعلنا نطرحه غدا في بداية يعني في بداية الدرس.
هذا، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعل الجنة مثواكم.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وإن شاء الله غدا سيبدأ درسنا في الساعة 5:30، ثم نصلي إن شاء الله، ثم نكمل إلى أن نصلي العشاء إن شاء الله. وآمل أن تتحملوا معي يعني حتى نستطيع أن نتم الكتاب إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.